ولو لم يكن هناك حساب لما كان ضرورة لهذا الانسجين فكأن الحق حين يقول بل لا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين. ما يجب أن تكذبوا بالدين أي يوم الجزاء ليه؟ لأن عليكم حافظين وقراء وكاتبين ويعلمون ما تفعلون. فإذا أنا قلت كده إذا معنى ذلك لا يوجد هؤلاء عبثا وإنما يوجد هؤلاء ليوثقوا، ومدام موجود هؤلاء ليوثقوا التوثيق له قضية وله مطلوب وسينكر هذا الكتاب وستحاسبون عليه. ثم بعد ذلك ينعث الحق سبحانه وتعالى حافظين وكرام وكاتبين ويعلمون ما تفعلون. أربع صفات. حافظين يعني حافظين تجدهم ولا حافظين بما يكتبون؟ يصح يصح. وبعد ذلك يقول كرام. ايه يعني معنى كرام دي؟ ام انك لان الكريم من شأنه ان يفر من عمل الخير ويتأذى من عمل الشر، اذا فطبيعتهم تناسب المهمة. وما دام الكريم يفر من عمل الخير فساعة ما الانسان يعمل خير كده يكتبه كتابة المسرور به، يعني حريص على انه يسجلونه، ويتألم من عمل الشر برضه يسجلونه. اذا ففيه فرق بين المهمة وبين الاستعداد الذاتي للمهمة. فدي مهمة وفيها استعداد ذاتي، في واحد كاتب مهمة ما عنديش استعداد ذاتي له، انما هذه مهمة انهم كاتبين وانهم كرام. يعني لو أن إنسانا مثلا وكل بأمر من الأمور ولم يكن كريما يبقى الحق يلتبس عنده والعدالة تمر بكده زي ما يكون، إنما واضعين في موضع واحد كريم يبقى يفر من فعل الخير ويألم من فعل الشر. وما دام يفر من فعل الخير ويألم من فعل الشر بطبيعة ذاته يبقى إذن ذاته وطبيعته مناسبة لمهمته. فشوف واحد مهمته هذه وطبيعته ايضا مستعده لهذه. حافظين كراما كاتبين وكاتبين. طيب ان كانوا حافظين بمعنى انهم يحفظوا بالكتابه، هم يرجح ان حافظين هم في ذاتهم لما يجي الملك الموكل بالحسنات للانسان وبالسيئات والعياذ بالله من الغيب يقدر يفرض لك اللي عمله من عنده كده، لكن برضو ومع ذلك ما اعتمدناش على الحفظ بتاعهم بل قلنا لهم برضو اكتبهم لان حفظكم سيكون شهادة، لكن كتابتكم تبقى حجة. وحندي لهم الكتاب نقول له خد اقرا كتابك. اذا فكأن الحق وثق الامر بين الحفظ وبين الايه وبين الكتاب، الحفظ من الملك والكتابة ايضا. يجي تلاحظها اننا لما جينا تكلمنا على كلمة قرآن ان قرآن ده مصدر غفران وشكران، وتكلان معناه انه مقروء، مقروء يعني مضمون فيه لفظ للفظ عشان تكون جمل وآيات وسور، وان عليه مثل الكتاب كمان ده يدل على انه مكتوب. فكأن القرآن له وسيلتين اثنين، الوسيلة الاولى انه محفوظ في الصدور وانه مسجل في الصدور. على رأي الشيخ محمد عبد الله الدراز رحمه الله عليه أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، ولا يمكن أن نحكم بأن ده نص قرآني إلا إذا وافق المحفوظ المكتوب الاثنين، بدليل أننا نجد أشياء المنفوذ فيها شيء بالقراءة، المنفوذ بالقراءة شيء والمكتوب شيء آخر. ألف لام مين قرأناها في أول البقرة، ثم جينا في سورة الانشراح وقلنا ألم نشرح لك صدرك، هذه في السورة ألف ولام ميم، فما الذي جعلك تقرأها هنا هكذا وتقرأها هنا هكذا؟ لو أما الأمر بالكتابة فقط، لو الأمر بالكتابة فقط لقرأت على طريقة قراءة الناس لمسميات الحروف لا لأسماء الحروف. ولكنك مرة قرأت الرسم الواحد ألف لام ميم بأسماء الحروف، وقرأت الرسم نفسه في مرات أخرى بمسميات الحروف فقلت ألم ترى، يبقى ده دليل على أن مش الكتابة هي الأصل بل التلقين من القارئ هو الأصل. وأيضا تجي تقرأ قول الحق سبحانه وتعالى اقرأ باسم ربك الذي خلق، تجد ان باسم دي فيها ألف، همزة الوصل موجودة، وباسم الله، باسم الله في كل آيات القرآن من غير ألف. إذا نقول له المقروء شيء والمكتوب شيء آخر، علشان تبقى مسجل بالقراءة والكتابة لازم الفرقتين الاثنين يتعاونوا. إذا فقوله حافظين وكاتبين يدل على أن فيه أداتين من أدوات التمثيل، حافظ وكريم، كريم يعني يسره الخير ويسوءه الشر، وما دام دي تبع له ويته حيسجل. إلا أن من رحمة الله أن جعل كاتب الحسنات أمير على كاتب السيئات، ليدع للإنسان فرصة توبة وفرصة ندم، لأن الله لا يريد أن يتصيد لنا الأخطاء، ولكن الله يتصيد لنا الحسنات. يقول لك اللي يهم بحسنة ولا يفعلها شيء أنا هكتبها له حسنة، واللي يهم بسيئة ولا يفعلها شيء هكتبها له حسنة أيضا. الله ليه؟ أم قال لك يا أخي لأن الهم دي عمل القلب، ويكفي أنك ضمنت قلب إنسان ليفكر في نية الخير برهة، فما دام القلب ده فكر في نية الخير برهة يبقى إذن يستاهل ويكتبها له حسنة، وإن لم يبرزها إلى واقع الوجود. طيب، طب واللي بيعمل سيئة بيفكر في سيئة، اللي هم بسيئة ولا يفعلهاش يقول لك يكتبها حسنة، لأنه هم بسيئة ينشوب إلى قلبه بها، وبعدين تقف أوامر الشرع دونه فلا يفعل. يبقى كويس اللي هاجت نوازع الشر عنده وبعد ذلك تغلب عليها، خير من الغافل الذي لم تهج عنده نوازع الشر. ما هو في واحد يقول لك الله بقى اللي ما فكرش في سيئة، يبقى اللي فكر في سيئة ولا عملهاش يبقى أحز منه لأنه كتبت له حسنة، يقول له نعم. ليه؟ قال لك لأن لوافد السيئة وجدت وشغل البال بها وجد، ولكن وقوفه أمام المنهج منعه. يبقى إذا ده يستحق، ما دام صمد كده أمام شوارد النفس دي يبقى يستحق أن يعطى إيه؟ أن يعطى حسنة. إذا وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. كلمة يعلمون ما تفعلون، طبعا إذا كان هيحفظ أو يكتب يبقى عالم. أم قال لك لا، في واحد بيسجل اللي أنت بتعمله، إنما مش عارف إنسان ده يعني كده ولا كده، لا ده فاهم. وأيضا لأن فيه أشياء زي ما قلناها اللي هي النوايا، الحقد اللي في القلب ده، حقد عمل القلب، والحقد ده ملوش عملية تظهر بقى ما لم ينفس عن نفسه بإيه؟ بكلمة. يقولك هيعرفوا يعلمون ما تفعلون. إذن فالتوثيق عليك أيها الإنسان ثابت، فما دمت تفهم أن التوثيق عليك ثابت، لو أن إنسان قيل له أن احنا هنحط لك آلة نسجل عليها كل تصرفاتك ثم نعرض ما تسجله هذه الآلة على الناس، يوم لا أقل من أن إنسان يحب يعمل السواء ما يحبش أن غيره يعرف عنه، ومدام أول فضيحة أنني مفضوح بسيئاتي عند الملكين، وملكين كرام يعني يتعبهم عمل السوء. إذن سمعنا ذلك أن الحق يقول تنبه يا ابن آدم إلى أنك لم تخلق عبثا، وأن كل شيء من أشياءك مستور ومسجل عليه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتجد قبل الآية يقول إيه سبحانه وتعالى عن اليمين وعن الشمال قعيد. لو نظرت إلى تعبير القرآن بكلمة قعيد دي، مش قاعد، القاعد هو الجالس الذي يمكن أن يقوم، إنما القعيد كما نعرف زي ما يقول المقعد. فكأن قعيد دي الصفة لازمة لهم، لا تؤمن إنه حيصير، ما تؤمنش إنه حيصير، قعيد مش قاعد، قاعد من الممكن أن يقوم، إنما قاعد لا ما عندوش جوارح تساعده على أنه يقوم، يعني معد إعداد لصدق الملازمة. بعد ذلك ما دام كنهم كرام يقوم يفرق الإنسان زي ما قال الحديث في الأوقات اللي فيها فرح للعورة، ده دليل على أنهم يعني عند الخلاء مثلا وعند الجنابة وعند الغسل إنما حين هذه المفارقة ينقطع علمهم؟ لا، ما ينقطعش إيه؟ علمهم. إذن فالحق سبحانه وتعالى وثق على الإنسان، وما دام قد وثق على الإنسان هذا التوثيق فلا بد أن يكون لهذا التوثيق غاية، لأنه لو لم يكن هناك بعث ولو لم يكن هناك حساب لكانت العملية من أولها عملية إيه؟ عملية عبث. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. وبعد ذلك رتب حكما واقعا فيه مقابلة، لأن ما دام فيه كتابة، والكتابة والحفظ من الكرام هيتعلق بعمل الخير أو بعمل الشر، يبقى لا بد أن تكون النتيجة المترتبة على ذلك إن فيه مصير إلى الخير ومصير إلى الشر. فأكد هذا وقال إن الأبرار لفي نعيم، وجبهة مؤكدة، إن الأبرار لفي نعيم وإن الفجار لفي جحيم. هنا كلمة الأبرار، طبعا الأبرار جمع بر، والبر هو من يفعل البر دائما. في فرق بين بار وبر. بر صفة مبالغة، يعني ملازم لفعل الايه؟ البر. وطبعا احنا عارفين البر، ان القرآن حينما تحدث عنه تحدث عنه مرة بالإجمال فقال ولكن البر من اتقى. كلمة موجزة، ايه البر؟ من اتقى. وبعدين عملها عملية تفصيلية فقال ليس البر ان تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب. يعني البر مش أمر شكلي فقط، إنما أمر شكلي وأمر موضوع. ما يجيش واحد يقول لي يا أخي أنت بتقول مثلا الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هو واحد ما بيعملش فحشاء ومنكر. نقول له إذا أنت فرقت بين الموضوع والشكل، قلت ما دام الأمر تحقق موضوعه يبقى شكله مش ضروري. أم أنك لا، ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا إلى آخره. هنا عدد ألوان البر، فوجدنا ألوان البر تبدأ بالعقائد، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر، أبي قوسين المصير والبلاد والملائكة والكتاب والنبيين. ما نزالوا أيضا في أمر العقائد الغيبية. يجي يقول لك واحد لا الكتاب حس والأنبياء حسيون، يقول لك لا هم حسيون في الأفراد ولكن في المعنى. أرأينا نحن جبريل يسقط بالكتاب على النبي؟ أرأينا جبريل يجي كده على النبي لو يقول له أنت رسول؟ إذن فالوسيلة بالإيمان بالمحس أمر غيبي، إذن فهو غيب لا يزال. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين. إذن كل دي حيبتدي في السلوك العملي، وأول ما يبتدي في عمليات السلوك العملي يتكلم عن المال، فكأن عملية المال هي المحك في البر، لأن المال في أعرفنا هو الوسيلة لتحقيق المتع والشهوات ولتأمين الحياة في نظرنا احنا كده. يبقى زي ما يكون عايز ياخد شركة من الله، يعني اللي عنده فلوس خلاص انتهت المسألة، فيجيبها بعد عملية العقائد. ولذلك يقولوا آتى المال على حبه، وآتى المال على حبه. ومعنى ذلك نلاحظ في عبارة تقصير البر أن الله بعد أن قال وآتى المال على حبه يجي يقول وأقام الصلاة وآتى الزكاة في آية واحدة، أقام الصلاة وآتى الزكاة. طب ما آتى الزكاة؟ آتى المال على حبه. يبقى إذا ما دام آتى الزكاة يعني دي المفروضة، وبعدين اتى المال على حبه دي الزائده عن الايه الزائده عن المفروض، زي ما تكلمنا هناك عند قوله في سوره الزاريات ان المتقين في جنات وعيون اخذين ما اتاهم ربهم انهم كانوا قبل ذلك محسنين، يعني تجاوزوا مرتبه الايمان ودخلوا في مرتبه الاحسان، تعبد الله كانك ايه كانك تراه، وما دام مرتبه الاحسان يبقى قد تضع نفسك في موضع التكليف في شيء لم يكلفك الله به، ولكنك عشقت التكليف فزدت على ما كلفك الله به، طلب منك 5 صلوات بتديله 20 مثلا، يبقى لم تقبل على الزياده الا وقد عشقت ذلك العمل ونفسك احبته وقبلته فدخلت في مقام الايه، او كانك قلت ان الله كلفني من الفروض دون ما يستحق الله فانا بدخل معه في مقام الايه في مقام دي ده مقام الاحسان، لهم كانوا قبل ذلك محسنين، والدليل على انه عدد صفات لم يتطلبها الايمان ولم يتطلبها الاسلام، يعني لم يتطلبها تطلب الافتراض، وانما تركها عند دائره قوله فمن تطوع خيرا فهو خير له، يقول كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، وهل يفرض علي ان لا اهجع الا قليلا من الليل؟ حدش قال فيه، طب صلي العشاء ونام وما تقومش الاذان يبقى ترخيرك وكويس، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، طب ومين اللي قال ان فرض علي انني في الاسحار لازم استغفر؟ ده تطوع لمن دخل في مقام الوجود، اللي عايز تملي انت بالله يعمل العمليه دي. اذا فالمساله في مقام الايه؟ في مقام الاحسان، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالاسحار هم يستغفرون، والشاهد هنا بقى وفي اموالهم حق للسائل والمحروم، لم يقل معلوم، لم يقل معلوم، لكن في ايه سال سائل وفي اموالهم حق معلوم، معلوم ده هو اللي فرضته، انما ما دام هنا في مقام الاحسان يبقى حق مش معلوم، تطلع 2.5% 5% 10% حسب همتك الايمانيه، همتك الايمانيه هي اللي تحدد، كله انت حر. اذا فقوله واتى المال على حبه ذوي القربى غير ايتاء الايه؟ غير ايتاء الزكاه، ولذلك نظرا لانه ليس من المفروضات قدمه الحق سبحانه وتعالى، واستدل منه على ان دي من عمليات الايه؟ البر. يبقى اذا البر ليس ان تولي وجهك قبل المشرق والمغرب، ولكن ان تؤدي شكليات العباده بموضوعات هذه الايه؟ بموضوعات هذه الايه؟ العباده. ان الابرار لفي نعيم، ان توكيديه وجمله الاثنيه واللام لفي كل ده تاكيد، لان هذه العمليه نتيجه الكتب الذي يقوم به الحافظه، ان الابرار لفي نعيم وان الفجار لفي جحيم. مقابله معنى كلمه جحيم الجحمه هي شده تاجج النار وتلهبها، شده تاجج النار وتلهبها اسمها جحمه، ولذلك يجي في الاستعمال الادب يقول لك ايه جحمه الغضب، فلان جحمه الغضب، جحمه الغضب يعني الغضب عمل عنده حرارة وخلى دمه يغلى لحد وشه ما ايه ما التهب وبقى زي شعلة زي شعلة النار. كنت جبت من وإن الفجار لفي جحيم، حتى الانسجام النغمي بين الفجار وجحيم، لأن فجار معناها ايه؟ خرقوا ستر الأوامر والنواهي، وفجر يعني خرج عن مطلوب الطاعة منه، يوم دم هو عمل العملية دي نقوم نجيب له جحيم متأججة، تجد المعنى فيه انسجام واللفظ نفسه وإن الفجار لفي جحيم. وبعد ذلك تأتي قوله يسلونها يوم الدين، لما تيجي تستعرض كلمة يسلى في القرآن تجدها دائما في مسألة النار المؤلمة، ويصلي تيجي في النار المنعمة، يعني اللي في الشتاء يميد جراس يبقى معناها ان فيه امل ان يدريه الله، لانه نفى الادراء الماضي، وما دام نفى الادراء الماضي يبقى ممكن في المستقبل يعلمك، لكن وما يدريك نفى الإدراء المستقبل، ما دام ما يدريك لا شيء يدريك يبقى مش هتعرفه أبدا. فإذا رأيت ما أدراك فاعلم إن في أمل أن إيه أن تعلمه، لأن النفي على الإدراء في الزمن الماضي، ولكن ما يدريك النفي للإدراء في الزمن المستقبل. إذن ما يدريك يبقى معناها أن مش ممكن هتعرفها دي، إنما أدراك مش من الممكن أن تعلم. وما أدراك ما يوم الدين، وبعدين يقول ثم ما أدراك ما يوم الدين، تكرير أولا للجملة وتكرير لها بثم، فكأن الإدراء له مناط، الإدراء له مناط. وما أدراك ما يوم الدين هيبقى إيه؟ يقول ألنا هو يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يبقى أدرانا به. فكأن هناك إدراءان، إدراء إخباري وإدراء واقعي. الإدراء الإخباري هنقول لك عليه، ثم ما أدراك ما يوم الدين دي هتبقى أنت تشهده بقى، لأن برضو الصور الكلامية مش هتديك، لأن الصور الكلامية تأتي على وفق أداء لغتك. وإحنا قديما قلنا إن اللغات ألفاظ وضعت لمعان، والمعنى دائما متقدم على وجود اللفظ، يوجد المعنى فيوجد له الإيه؟ اللفظ. وإذا كانت تلك أشياء غيبية يبقى معانيها مش عندنا، فكيف يوضع لها ألفاظ من عندنا؟ ما تجيش أبدا، يبقى تظل كده. وكل ما يأتي به الحق سبحانه وتعالى تقريب لذلك اليوم، يبقى اللي يخلي ذلك اليوم يجي على حقيقته إيه؟ إنك أنت تشاهده. وما أدراك ما يوم الدين، ثم ما أدراك ما إيه؟ ما يوم الدين. بعد ذلك جاء بقضية فاصلة في حياة الإنسان. هذه القضية الفاصلة إيه؟ اليوم لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله. الله. إذن هذا اليوم يمتاز بخصيتين. الخاصية الأولى إن ما فيش نفس تملك لنفس شيء، هذه واحدة. والأمر كله لله. الله. فتمر الأمر لله هنا وفي الآخرة. ولكن الحق سبحانه وتعالى حين خلق الخلق وفي الدنيا دي سخر الكون للإنسان، ولما سخر الكون للإنسان أعطاه من أسباب الفكر والقوة والطاقة ما يتفاعل به مع ذلك الكون، فتعطيه الأسباب مسبباتها، فيظن الإنسان إن علاقته بالأسباب، وإن الغيم ده اللي بيجي هو اللي هيجيب المطر، التربة الخصبة دي هي اللي هتنبت. إذن فإيمانه بمين؟ بالأسباب، ولكن من ورائها عند المؤمن المسبب، ما بيلتفتش إلى ذلك إلا المؤمن. إذن فالمؤمن المتيقن يرى يد الله في كل شيء، وتبقى الأسباب ستر ليد الله في العطاء فقط. يقول إذن الغافلون يفرقون بأن الدنيا بعض الناس يملك للناس، واحد أقول له روزفني يبقى أنا أفهم أنه هو ده يملك لي، ادفع عني ينفع عني، فلان بيأذين اعمل لي كذا. في الأسباب الموجودة هناك مجير وهناك وزير وهناك مشير وهناك شفيع وهناك كذا وهناك مناول وهناك سبب، والولد يرى أباه الذي يأتي له بالأكل وبالشراب وباللبات وبكل مطلوبات الحياة، فما فيش سؤال لأن أبوه، وبعد ذلك أبوه يجي اللي بيشغله، ما فيش هو ده اللي يبقى إذا وقف الإنسان عند الأسباب الظاهرية يرى هناك شيئا جعله الله، لكن المؤمن بينظر إلى ما وراء ذلك، فيقول تعالى الآخرة حتنفض فيها الأسباب ولا يبقى إلا المسبب. فالأسباب اللي كانت موجودة في الدنيا دي تنتهي ويصبح الحق، لا وزير ولا مشير ولا مجير ولا نصير ولا صداقة ولا خلة ولا شفاعة ولا أي حاجة من دي،
فما كان يعرفه الناس في الوجود الدنيوي من الأسباب ومن النصراء ومن الأولياء كل ذلك سيمنع، لأن هتبقى حياة مع المسبب فقط. وما دام حياة مع المسبب فقط يبقى الأمر بقى دلوقتي بقى لمين؟ لله ظاهرا وباطنا. هو لله في الأشياء الآن باطنا، ولكنه في الآخرة لله ظاهر وباطن. فإذا اغتر إنسان بجاهه عند إنسان بصداقة إنسان يقول له لا دي ما تنفعش، يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، حين تجد نفس لنفس لا تملك نفس لنفس شيئا، يبقى ده لازم موجود في الصورة الظاهرية للدنيا إن في نفس تملك لنفس شيئا. ولما يقول والأمر يومئذ لله، يبقى برضو في الدنيا ان في ظاهر الامور ان الامر مش لله، نقول له لا، في ظاهر الامور فيها اسباب. الله سبحانه وتعالى هو الذي خلقها اولا بقدرته وامد هذه الاسباب بقيوميته، انما دي امور باطنة ما يدركهاش الا اهل اليقين واهل الايمان الذين يعيشون دائما بخواطرهم مع الحق سبحانه وتعالى. لكن في اليوم الاخر زي ما قلنا عند قوله سبحانه وتعالى علمت نفس، قلنا ان نفس واحده مع انها تشمل كل النفوس، ولا فيها ال ولا فيها كل ولا اي حاجه، قلنا لان العلم ده لن يختلف فيه احد، مش هتوجد نفوس تبقى ما قلنا ايه الا كنفس واحده. احنا بنختلف في معلوماتنا ليه؟ لاختلاف معلمينا، وبنختلف فيما نعلم لاهوائنا، انما هناك ما فيش لا هوى ولا اختلاف معلم ولا اي حاجه حقيقه وقعت، فكانها نفس ايه؟ فكانها نفس واحده. فكذلك الامر في القيامه، ان كان قانون الدنيا يرينا ظاهرا ان نفسا تملك لنفس شيئا، او يرينا ظاهرا ان الامر للاسباب تخفي المسبب، ففي الاخره ستذهب هذه الظاهره. الظهر دي ما تكونش موجود، لا تملك نفس لنفس شيئا، والأمر يومئذ لله، أي ظاهرا وباطنا، وإن كان الأمر لله في كل شيء حتى في هذه الدنيا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن نعد به أنفسنا لهذا اليوم حتى نظفر بلقائه وحسن جزائه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.